إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها هو شهر رمضان يأذن بانصرام، ولم يتبق منه إلا ثلثه، وهي الليالي العشر التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا عظيما. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اجتهاده في هذه العشر الأخيرة رجاء والتماس ليلة القدر، لأن هذه العشر الأخيرة فيها ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكفها. وليلة القدر في رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها في رمضان، فاعتكف العشر الأول من رمضان، ثم أخبر أنها في وسط رمضان فاعتكف فيها، ثم أخبر أنها في العشر الأخيرة فاعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشرة أيام الأخيرة من رمضان، وثبت على ذلك إلى أن توفي. ولذلك كان من السنة أن يعتكف المسلم في هذه العشرة الأيام الأخيرة من رمضان. وهذه الأيام الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة التي نزل فيها القرآن وهي ليلة القدر هي في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في رمضان في هذه الليلة. والله سبحانه وتعالى فخم وعظم أمرها جدا: وما أدراك ما ليلة القدر. وسميت بليلة القدر لأن قدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أو لأنها تقدر فيها الأرزاق والأجال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ففي هذه الليلة، في ليلة القدر، تقدر الأرزاق والآجال والأقدار التي تكون في تلك السنة، وهذا التقدير السنوي. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة ليست كالأمم السابقة السابقون كانت أعمارهم طويلة وكانت أبدانهم قوية، يعبدون الله عز وجل عبارة عظيمة. أما هذه الأمة فأعمارهم قصيرة وأبدانهم ضعيفة، فعوضهم الله عز وجل بهذه الليلة بليلة تكون كل عام هي خير من ألف شهر. من اجتهد فيها وعبد الله فيها فكأنه عبد الله في ألف شهر، والألف شهر هذه تعدل 83 سنة وأربعة أشهر، وهذا عمر شخص معمر. إذا قمت أيها المؤمن في هذه الليلة وصليت وذكرت الله عز وجل وتلوت القرآن واجتهدت في عبادة ربك سبحانه وتعالى فكأنك اجتهدت وعبدت الله عز وجل في أكثر من 83 سنة، فما أعظمها من ليلة وما أبركها من ليلة. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي هذه الليلة ليلة مباركة، العبادة فيها والاجتهاد فيها يعدل أكثر من 83 سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة إذا دخلت هذه العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله، يعني حتى يجتهد في العبادة ويجتهد في الصلاة وفي قيام الليل. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تتنزل وتحذف إحدى التائين، تتنزل والملائكة لا تنزل إلا بالخير والرحمة، لكثرة خيرها وبركتها والرحمة فيها يكثر نزول الملائكة فيها، ينزلون بالخير والرحمة، وتنزل الملائكة وينزل الروح وهو جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بالأرزاق والآجال والأقدار المقدرة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى سلام هي، يعني ليلة ليس فيها آفة وليس فيها بلاء وليس فيها شر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هي ليلة القدر. وتكون هذه الليلة يا عباد الله في هذه العشر الأخيرة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى هذه الليلة وأن يلتمسها ابتغاء فضلها وثوابها وأجرها، وهي في 10 أيام، في 10 أيام فقط يحتسبها المؤمن مجدا مجتهدا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجاء فضل هذه الليلة والتماس ثوابها وأجرها. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي 10 أيام، إذا اجتهد فيها المسلم أصاب ليلة القدر، فكأنه عبد الله أكثر من 83 سنة ويغفر له ذنبه، لأنه من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا، يعني أن يكون مؤمنا بشرعية القيام وأن يكون محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أن يكون مخلصا. وفي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول خرج علينا أو خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرنا بليلة القدر. قال فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى أي تخاصم وتمارى وتجادل، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني في أي ليلة هي. فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فهذا الحديث فيه مسائل. أولا، في هذا الحديث رد على من يقول إن ليلة القدر ليست معينة، هي مبهمة في السنة كلها، هذا ليس بصحيح. لو كانت كذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرهم بليلة القدر، والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان. المسألة الثانية أن المماراه تقطع الفائدة وتمنع من العلم النافع، ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليخبر ليخبرهم بليلة القدر، وهذا فيه فضل عظيم وفيه مصلحة كبيرة لهم، ولكن لما تلاحى الرجلان رفعت، فحرموا من هذا الخير بسبب المماراة والمجادلة العقيمة. وهكذا المماراة تمنع من العلم النافع وتمنع من الفائدة، هذا كما جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لذلك ينبغي على طلبة العلم أن لا يدخلوا في المماراة والمجادلة لئلا يحرموا من الفوائد ومن العلم النافع. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفعت، يعني رفع تعيينها في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج ليخبرهم بالليلة متى تكون، فرفع التعيين، وليس المراد أنها رفعت بالكلية كما يقول بعض الجهلة المبتدعة أن ليلة القدر رفعت ليست موجودة، بل هي موجودة في كل عام، ولكن رفع تعيينها في تلك السنة بسبب التلاحي الذي وقع بين اثنين من المسلمين في ذلك الوقت. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعسى أن يكون خيرا لكم، قال عليه الصلاة والسلام فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، إذن عدم التعيين فيه خير حتى يجتهد المسلم في العشر الأواخر كلها، فيكثر عمله الصالح وتكثر عبادته، لأنه إذا قيل له هي في العشر الأواخر فالمسلم حينئذ يجتهد في هذه الليالي كلها، فتكثر عبادته وتكثر أعماله الصالحة. أما لو قيل إنها في ليلة معينة فإن الهمم سوف تتقاصر على هذه الليلة فقط، أما إذا قيل إنها في العشر الأواخر والله أعلم في أي ليلة هي، فالمسلم يجتهد في هذه الليالي كلها، وهذا أفضل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعسى أن يكون خيرا لكم. المسألة الخامسة أن ليالي الأوتار في هذه العشر الأواخر أرجى من غيرها، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فليالي الأوتار أرجى من غيرها لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم هذا القول التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يرزقنا الجد والاجتهاد في هذه العشر الأواخر وأن يرزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، هذه مسائل يسأل عنها كثيرا في باب الزكاة. المسألة الأولى في زكاة المال المدخر، والمسألة الثانية في زكاة المرتبات، والمسألة الثالثة في زكاة الدين، والمسألة الرابعة في زكاة الأسهم. أما المسألة الأولى في زكاة المال المدخر، فإن الواجب على المسلم إذا كان عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب يجب عليه أن يزكيه، أن يخرج زكاته ما دام أن هذا المال في حوزته وقد بلغ النصاب ومرت عليه سنة حال عليه الحول، إذن يزكيه سواء كان هذا المال قد ادخره من أجل أن يشتري به سيارة أو أن يشتري به أرضا أو أن يتزوج به، أو كان هذا المال قرضا اقترضه من أحد أو اقترضه من الحكومة ليبني به بيتا مثلا، فبقي منه شيء، بقي من هذا القرض شيء عنده وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، يجب عليه أن يزكيه. لأن كثيرا من الناس يظن أن المال إذا ادخره بغرض شراء شيء أنه لا يزكى، وهذا غلط. إذا ملكت مالا قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، والمراد بالحول هنا السنة الهجرية هي المعتبرة، وحال عليه الحول، إذن يجب عليك أن تزكي هذا المال، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإخراج الزكاة. المسألة الثانية زكاة المرتبات. فبعض الناس يقتطع من مرتبه كل شهر مبلغا من المال فيدخره ويصرف الباقي، فهذا المبلغ الذي ادخره من مرتباته يعني من الرواتب ما حكمه؟ يزكى بالشرط المتقدم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أيضا يزكى. وكيف يزكيه؟ الأسهل في ذلك والذي أفتى به العلماء أنه يختار يوما من أيام السنة، يختار شهرا من شهور العام كرمضان مثلا، وينظر كم عنده من هذا المال الذي اقتطعه من رواتبه، كم عنده من هذا المال، فما بلغ يزكيه. وهذا هو الأسهل والأفضل، لأن هذا فيه تسهيل وفيه تخفيف. يختار يوما من أيام السنة، ينظر كم عنده من هذا المال الذي اقتطعه من رواتبه، ثم يزكي الذي عنده إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لأن هذه شروط الزكاة. المسألة الثالثة زكاة الدين. يعني يسأل الإنسان إذا كان له دين عند شخص هل يزكي هذا الدين؟ فالجواب أن هذا الدين إما أن يكون على شخص موسر غني يرده لك متى ما طلبته، لو طلبته الآن يعطيك إياه لأنه قادر وغني موسر، فالمال كأنه وديعة عنده. وإما أن يكون هذا الدين عند شخص معسر أو شخص ليس بقادر أن يدفعه لك متى ما طلبته. فإذا كان الدين على شخص غني قادر لو طلبت منه المال الآن فإنه يدفعه ويعطيك إياه، فهذا تزكيه كل عام إذا بلغ النصاب. إذا كان الدين قد بلغ النصاب تزكيه كل عام، لأن هذا المال كأنه وديعة عند هذا الرجل، وهذا نادر طبعا أن يكون الإنسان يقرض شخصا بهذه الصفة. لكن لو حصل أن الإنسان أقرض شخصا بهذه الصفة، شخص غني أو ثري أو قادر عنده مال، فالحكم كذلك، لأن هذا المال يكون كأنه وديعة، كأنه أمانة عند هذا الإنسان، فأنت تزكيه في كل عام. أما إذا كان هذا الدين على شخص معسر لا يستطيع أن يدفع هذا الدين إذا طلبته، فإنك لا تزكيه إلا إذا قبضته، إلا إذا قبضته وحال عليه الحول، فإنك تزكيه لعام واحد فقط. يعني هذا الدين الذي على هذا الشخص، وهذا الغالب أن الدين يكون عند أناس بهذه الصفة ليسوا قادرين أو محتاجين، فهذا الدين إذا بلغ النصاب والنصاب ما يعادل 56 ريالا فضيا سعوديا، هذا هو النصاب. يعني النصاب إما أن يقوم نصاب العملة النقدية، إما أن تقوم بالذهب وإما أن تقوم بالفضة، ينظر الأقل والفضة أقل. فإذا بلغ هذا المبلغ فإنك تزكيه إذا قبضته، طالما أن هذا المال عند هذا الشخص فليس فيه زكاة. إذا قبضته بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات إلى آخره، فإنك تزكيه لعام واحد فقط. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. المسألة الرابعة زكاة الأسهم. إذا كان الشخص عنده أسهم فهذه فيها تفصيل. أولا، إذا كانت هذه الشركة التي تمتلك هذه الأسهم أو التي فيها هذه الأسهم، إذا كانت هذه الشركة من نظامها، إذا كان من نظامها إخراج الزكاة، فحينئذ قد كفيت المؤونة. إذا كانت الشركة نفسها تخرج الزكاة من أموالها إذا وكلها المساهمون أو أذنوا لها، فإنك قد كفيت المؤونة. وإذا كانت هذه الشركة لا تخرج الزكاة من مالها، فيجب على المساهم أن يخرج الزكاة بحسب حصته. ثم إذا كان المساهم، هذا المساهم إما أن يكون مضاربا وإما أن يكون مستثمرا، فإذا كان مضاربا بمعنى أنه يبيع ويشتري في الأسهم، علما بأن هذه المضاربة فيها نظر من الناحية الشرعية، ولكن على فرض أن هذا الإنسان يبيع ويشتري في أسهم النقية، فإنه حينئذ هذه الأسهم تأخذ حكم عروض التجارة، كأنه تاجر أراضي أو تاجر عقار أو تاجر ملابس أو تاجر سيارات أو تاجر بضائع، فيزكي هذه الأسهم باعتبار أنها عروض تجارة. وكيف يكون ذلك؟ يختار يوم من السنة وينظر كم عنده من هذه الأسهم، ثم يخرج زكاته ربع العشر بقيمتها السوقية، يعني بقيمتها الحالية سواء كانت رابحة أو خاسرة. هذا المضارب الذي يبيع ويشتري في الأسهم تاجر فيها. أما المستثمر، ومعنى المستثمر هو الذي عنده أسهم ينتظر ريعها وربحها، ليس يبيع ويشتري فيها، وإنما اشترى هذه الأسهم ينتظر الريع والربح للاستثمار طويل الأجل. فهذا يقول العلماء على القول الراجح والمشهور والذي اختاره جمهور العلماء المعاصرين، قالوا ليس فيها زكاة في أصلها، لأنها تكون كالمستغلات، يعني مثل الدكاكين ومثل الشقق وإلى آخره، ليس فيها زكاة حينئذ في أصلها، وإنما الزكاة في ربحها في ريعها إذا حال عليه الحول. إذا حال عليه الحول. إذن ملخص ذلك، إذا كان صاحب الأسهم مضاربا يزكيها زكاة عروض التجارة، وإذا كان مستثمرا فإنه يزكيها زكاة المستغلات، ومعنى ذلك أنه يزكيها في الربح إذا حال الحول على هذا الربح. وهنا نقطة أخيرة في مسألة الأسهم، إذا كانت هذه الشركة شركة تجارية أو شركة عندها نقود، يعني شركة تبيع وتشتري إما في الأراضي وإما في السيارات إلى آخره، فإنه يزكي أسهمها مطلقا سواء كان مستثمرا أو مضاربا، لأن هذه الأسهم حينئذ تكون عروض تجارة. هذا هو التفصيل المختصر في مسألة الأسهم وفي هذه المسائل الأربع، لأنه يكثر السؤال عنها. اللهم تقبل منا إنك أنت العزيز الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.